بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا سؤالكم.
الاستفهام على زالة وبدء وبدء
بنها شنو؟ ما اسمع. خلا اطلع المطلب. مثال على، ارفع صوتك شوي عشان اسمع.
مثال على شو اسمه، زال وفتح وفتح بعد استفهام يفضل شنو
يقول؟ خلا اشوف ان شاء الله.
يعني
ان شاء الله يعني يكون حالة استفهام، هل تقدر تدخل عليه؟
هذا يعني على طول بدون
ما شاء الله عندنا مستوى. يعني تحط هل مثلا قبلها او ما اللي هو نفس الاستفهام، او نهي يعني لا الناهية تقدر لا تنفك عن هذا الشيء مثلا.
يعني ما تكون موجودة ولا ما يحتاج عطول هزالة او هزالة
بس نخلوها لدرس باكر اشوفها ان شاء الله. انت ما جاوب جواب سريع، ذكرني اول درس باكر ان شاء الله. وصلنا درس النكرة. قال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، طبعا مو جنس بالمعنى المنطقي النوع يعني، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل نحو رجل وامرأة. يعني لما نقول رجل يصدق على الرجل الأول، يصدق على الرجل الثاني، يصدق على الرجل الثالث، وماكو تقديم واحد على الثاني ممكن أن يكون. لما تقول مثلا آتني برجل، ما مختص بشخص معين، تروح الشارع تجيب أي واحد، مطلوب زوج حالا تروح واحد تجيبه مرة واحد. إنزين على كل، فهذا الرجل يصدق على أي مصداق من المصادق، ما محدد بمصداق معين. فإذا كان يصدق على أكثر من واحد فيكون نكرة. فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف. نقول رجل تدخل عليها ألف لام التعريف، نقول الرجل يعني تعين شخص معين، هذا الرجل، الرجل كذا، تقصد رجل معين مو رجل بشكل عام، فتقول الرجل وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. سؤال على النكرة واضح. باب العطف. إعراب العادي، الإعراب العادي ما في شيء، فاعل مبتدأ كله على الإعراب العادي.
رأيت امرأة جميلة.
خلها قبيحة. وإذا رأيت مشكلة بعدها غض البصر شوية عليك زين. شنو تبي الإعراب؟ امراة مفعول به، نعم. جميلة نعت، نعم. لا مو بدل هني، ما قاعد نعرف، مو اعراب البدل هني، البدل راح ندرس البدل هني على نحو البدل، ما يقصد البدل بالمعنى النحوي، على نحو البدل بالمعنى اللغوي، يعني انه واحد مكان الثاني. حروف العطف. قال: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، لأن حتى قبل أخذنا أداة من أدوات النصب تأتيب، وعندنا حتى عندنا حرف جر حتى مطلع الفجر، فإذن حتى عندنا عدات حروف عطف، وممكن يكون حرف عطف، ممكن يكون من أدوات النصب، ممكن يكون من حروف الجر. لذلك قال في بعض المواضع. وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة فهو الميل، تقول عطف فلان على فلان يعطف عطفا تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان، الأول عطف البيان والثاني عطف النسق. عطف البيان مر علينا سابقا. فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. فمثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك.
هو درس المعارف
لا ما له علاقة.
يذكر النكرات وايد.
من باب المثال يبعد.
المخصص له في النكرات.
إيه ومتبوع له في المعارف، فبين معنى المعرفة والنكرة. الآن هذا مو خاص به لكنه.
وضحها حتى يستفيد منها.
طبعا حتى يستفيد، نعم.
حطها ما بين المتبوعات.
جاءني محمد أبوك. راح نكتبه بفعل ماض نون الوقاية، هذا إضافي، ضمير مفعول به فاعل، هدفنا هذا أبو، عطفه قلنا عطف البيان راح توضح، تقول جاءني محمد، اسأل من هو محمد، يقول أبوك، فقعد توضح من محمد، فيكون موضح لمتبوعه في المعارف، والتابع يكون تابع للمتبوع، فراح يصير عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الكاف ما لي شغل فيه، ضمير مضاف إليه.
بالإعراب لازم نقول عطف بيان معرفة النسب.
نعم. بس تقدر تعرب بدل، يعني عرابين عندك في الحالة، تقدر تقول عطف بيان لأنه وضح اللي قبله، وتقدر تقول بدل ياخذ مكان محمد، تقول جاء أبوك فيكفي، فتقدر تعرب على الإعرابين.
ليش عطف؟
عطف شنو يعني؟ عطف يعني تعطف الأول على الثاني فتبين معناه.
الجواب
بدل. إيه نعم، تقدر تقول عطف بيان أو بدل.
ما أقول عن فاعل، ليش
لا تقدر تقول عطف بيان أو بدل على الإعرابين.
جاءني هذا محمد، هذا نفس الشيء.
مرة ثانية.
جاءني هذا محمد.
جاءني محمد هذا أحسن، يصير بدل.
يصير بدل، يصير عطف.
إذا كان فيه توضيح نعم يصير عطف بيان. إذا يصير عطف يوضح معنى محمد، تقول جاء محمد وتشير على تقول هذا قاعد توضح منه محمد، فيصير عطف بيان.
هذا لا دائما راح يصير البدل أو عطف بيان.
أكو حالات ما راح يصير. أبدا في القطر يمكن يذكرون. هذا يسمونه عطف بيان، نفس الكلمة بدون واو العطف، هذاك عطف نسق يسمونه. هذا يسمونه عطف بيان لأنه وضح، عطف توضيح، يقول توضيح أو بيان نفس المعنى.
لا، أقصد المثال جاني محمد هذا، هذا يصير بدل أو
هذا اما بدل اما عطف بيان. فموضح لمتبوعه في المعارف فهذا ابو عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة، والثاني في المثال موضح للأول يعني أبو موضح لمحمد. ومثاله في النكرات قوله تعالى من ماء صديد، هاي دائرة الماء، هذا دائرة الصديد. ممكن يكون عندك ماء من نوع ثاني اللي مثلا ماء برتقال، على قولتهم عصير برتقال في الفقه يستعملون كلمة الماء. يكون عندك ماء ثاني، ماء ثالث، ماء رابع، ماء خامس. فنقول هنا مخصص لأنك تضيق الدائرة، كلمة المخصص أي تضيق الدائرة، تخلي ضمن دائرة أضيق. فهذا يقول مخصص للنكرات بهالمعنى. النكرة شيء ما محدد، أنت تبي تحددها في دائرة معينة فتخليه ضمن هذه الدائرة، فالتخصيص يعني تضيق الدائرة.
تضيق التعريف.
نعم.
تضيق التعريف. فما عصر البيان هو التابع.
التابع الجامد يعني يكون مثل أبو. الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، هذا الموضح راح يكون توضيح فقط كأنه هو 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 هو، لكن توضح هني لا راح تضيق الدائرة.
هني المعارف يعني محمد هو المعرفة،
راح يكون هذا المعرفة. نعم يعني هذا يقصدون معرفة، والثاني هم راح يصير لك معرفة كذلك. إذا كان هذا نكرة هذا راح يصير لك نكرة. الحين راح أسأل ليش ما يصير معرفة، الحين راح أسأل.
يعني أنا فهمت أن المخصص له إنك يعني محمد دائما معرفة، واللي بعده
تحصر معرفة، تحصر معرفة. محمد معرفة، الثاني معرفة، لأن أبوك حطيت ضمير معه، مع الضمير راح يصير معرفة. لو قلت محمد أبو ما معروف منه أبو، فلازم تقول أبوك. جاء محمد أب، أبو ما محدد، نكرة ما محدد بأحد، لما تضيف للضمير يصير معرفة مثل ما أخذنا في درس الضمائر.
هم يسمونه تابع أبو،
طبعا هذا راح يصير كله تابع، بس احنا ليش نحدده بالأبو؟ عادة قلنا في النحو ناخذ كلمة كلمة، لكن أبو معرفة هنا مع الكاف طبعا. فإذا كان هذا اسم مجرور هذا راح يصير عطف بيان، لأنه قاعد تخصص الكلمة السابقة. هذا مو صفة للماء، هذا نوع من أنواع المياه. الماء الصديد الموجود يوم القيامة في نار جهنم نوع من أنواع المياه. لا راح يصير عطف بيان. ليش ما يصير مضاف إليه؟ مو قلنا إذا عندك تنوين ما يصير مضاف إليه؟ لأن لازم في المضاف إليه ما تستعمل التنوين في الكلمة الأولى، راح تستعمل. لو قلنا من ماء الصديد هذا راح يصير مضاف، وهذا مضاف إليه. قلنا انه تنتبهون اذا عندك تنوين ما يصير مضاف اليه. فكأن هني قاعد تقول من ماء، تقول لي اي نوع من انواع المياه، ما هو هذا الماء؟ تقول الصديد، فما راح يصير مضاف اليه. ولا انه نعت، لانه يشترط في النعت ان يكون مشتق من ماء بارد مثلا. هذا البارد صفة، هذا نوع من أنواع المياه، مو صفة، مو نعت حتى نقول نعت.
مشتق من صدى.
فبيه وما بيقول بهالطريقة، لأنه إذا قال بهالطريقة إن الماء أول شيء الماء شيء مطلق يشمل كل أنواع المياه، فبيخلي هذا نوع من الأنواع، ما بيخلي نعت، مو صفة للماء، حتى نقول كل ماء يكون يصدق عليه هذه الصفة، نقدر نقول من ماء بارد يصير نعت، وكأن هذا مو مشتق، كأنه مو مشتق. بعد أن ننتبه راح يكون عندي هني التنوين، فما راح يصير مضاف إليه، فهذا نسميه إذا قلت من ماء، ما هو هذا الماء، كأنك تبي تعرف النوع، مثل هني من هو محمد، فتبين أنه أبوك. نفس الطريقة هني ما هو هذا الماء، تقول صديق، فيصير كأنك قاعد توضح اللي في النكرات، راح يصير عملية التخصيص، يعني عملية تضييق الدائرة.
يعني ما يكون مطلق
كبير
نفس كل مطلق
بين العموم والخصوص. هني يعني طبعا ايه بين العموم، طبعا هذا باعتبار نوع في مقابل البرتقال، في مقابل الاشياء الثانية، مو صفة. لو قلت ماء بارد راح يشمل كل المياه، ممكن يصدق عليها بارد، يعني لا، نوع خاص من انواع المياه اللي هو الصديد، فما يكون صفة. مو مضاف إليه، ما تقدر تخلي مضاف إليه. محمد وأبوك شخص واحد، والإضافة لازم تكون بين شيئين مو شيء واحد، الإضافة بين شيئين تضيف واحد للثاني أو شيء لشيء. أما في الحالة أبوك هو محمد، فسمي قاعد توضح من هو محمد، قاعد توضح من هو محمد، فأبوك يصير عطف بيان من باب التوضيح، حتى أنه هو توضيح، ولكن ما يبون يفرقون بين النكرة والمعرفة، وتوضيح انه ما هو نوع هذا الماء صديد، بس باعتبار انه نكرات نقول راح نضيق الدائره، ما راح توضح، لانه مو نفس الشيء، هما يكون عموم وخصوص مطلق عندك بين واخذت عموم وخصوص مطلق في المنطق، فعندك هذا عموم وخصوص بين الماء، الماء عام من صديد. فصديد عطف بيان على ما وكلاهما نكرة، والثاني في المثال مخصص للأول. أكو سؤال؟ لا، باب العطف حروف العطف بس بيبين، ترى عندنا نوعين، عندنا بالعطف عطف بيان، وحسب العنوان حروف العطف الحين راح يقوله حتى يفرق بين الحالتين، والعنوان عطف حروف العطف، بس راح يقولك ترى العطف عندي نوعين، واحد مع الحروف واحد بدون حروف. وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وهذه الحروف هي الواو، وهي لمطلق الجمع، فيعطف بها المتقارنان، متقارنان يعني اثنين مع بعض، نحو جاء محمد وعلي. الواو ليست للترتيب، لذلك قال مطلق الجمع، قد يكون لما تقول جاء محمد وعلي قد يكون محمد قبل علي، قد يكون محمد بعد علي، قد يكون دخولهم للصف مع بعض، فإذن الواو لا يدل على الترتيب، ثم والفاء. فإذا شفت في آية قرآنية يستعملون الواو، ما تقدر من ناحية لغوية تقول ان هذا يدل على ان هذا قبل هذا الا بقرينة خارجية، فالاصل في الواو انه لا يدل على الترتيب. شفت في رواية واو 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 وا، ما يعني انه ترتيب، ما يعني نعم بصير اكثر من شخص ناقلين الرواية. إذا كان مجيئهما معا ويعطف بها السابق على المتأخر، نحو جاء علي ومحمود، إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي ويعطف بها المتأخر على السابق، نحو جاء علي ومحمد، إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. فتقول وهي لمطلق الجمع، أي لا يدل على الترتيب. الفاء وهي للترتيب والتعقيب، ترتيب واحد وراء الثاني والتعقيب بينهم فترة زمنية قصيرة. ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة بلا فاصل زمني. نعم سؤال.
في عندنا أربعة بعد الترتيب، ما
دخل معنى
الثاني؟
وين هو معنى الترتيب؟ ترتيب أكو نقطتين عندنا، نقطتين فوق بعض. نحو قدم الفرسان فالمشاة إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة، يعني ماكو فترة زمنية طويلة. ثم وهي للترتيب مع التراخي، يعني فترة زمنية عندك بينهم. ومعنى الترتيب قد سبق أن الثاني بعد الأول، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة، يعني فترة زمنية. نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن الفرق راح يصير أو لمطلق الجمع بدون الدلالة على الترتيب، الفاء ترتيب مع تعقيب، سماها ترتيب مع التعقيب، وثم ترتيب مع التراخي. أربعة، أو وهو للتخيير أو الإباحة، يصير عندك معنيين طبعا تفهم بقرينة الجملة. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، إذا خيرتك بين الأول والثاني يعني تختار أو الأول أو الثاني، هذا معنى التخيير. والإباحة تختار الأول والثاني لكن تقدر تجمع بينهم، كما يقول في المثال والإباحة يجوز معها الجمع، فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها، طلقها وخذ أختها على ولده، زين فما تقدر تجمع بين الأختين طبعا حسب الدليل الشرعي، فأنت مخير بين الطرفين. ومثال الإباحة ادرس الفقه أو النحو، بس هذا ما يمنع أنك تدرسهم اثنينهم فتقدر تجمع بينهم، فيسميه مثال الإباحة. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. فإذا أدرس الفقه أو النحو، خلنا نأخذ مثال فقط واحد على الإعراب سواء كان واو أو غيره، جاء محمد وعلي فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع، الواو حرف عطف مبني على عندك فتحة على الفتح، علي نعم ليس له محل من الإعراب، صفة له ليس له محل من الإعراب، معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفع الفتح الضم الظاهرة على آخره. نفس الطريقة في أو، نفس الطريقة في باقي الحروف. معطوف أو اسم معطوف، اسم معطوف تقدر تحط
اسم معطوف بحرف العطف،
ما يحتاج، لا ما يحتاج اسم معطوف. خمسة، أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. نعم تفضلوا. وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو، فعندي همزة استفهام هي الآ الهمزة، وهني الهدف من أم أنك تعين في الجواب أنك درست الأول أو الثاني. إما بشرط أن تسبق بمثلها، يعني نفس إما تتكرر مرتين أو أكثر، وهي مثل أو في المعنيين. شنو المعنيين؟ وهي مثل أو في المعنيين، تخيير أو الإباحة، نحو قوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. يحصر منا معطوف على الوثاق، وفداء معطوف على الوثاق. الوثاق مفعول به، منا راح يصير اسم معطوف على الوثاق، وفداء اسم معطوف على الوثاق.
وثاق بعد ولا على منا؟
ذاك إعرابين، يصير اما على الاول او الثاني. نرجع الى الاصل،
شنو تفيد اما؟
يعني كأن بين اثنين راح يصير عندك، اما هذا اما هذا، بل على التخير.
كان يتزوج هندا الاول نفس الشيء،
في معنى شيء هذا، يعني اما تختار الاول المن واما تختار الفداء، واحد منهم وتقدر تجمع بينهم، لكن تزوج اما هندا واما اختها ما تقدر تجمع بينهم. فهاي مثال الاباحة ومثال التخير.
اقصد لغويا شو الفرق بين اما واخت؟
تقدر ايه نفس الشيء تقدر، بس الاستعمال تدري العرب كانوا يتفننون في العبارات. اكو
تفضيل ابوه في المعنى،
قد يكون دلالتها على ان اكو قسمين اكثر من او، فاما حسن يستعملون في اللي محصور بين اثنين محصور بين ثلاثة، دلالتها على الحصر اكثر، تدل على الحصر انك عندك قسمين بس. اما في او قد يكون عندك اقسام ثانية مو مذكورة. هو لو ما عندنا الدليل الشرعي نقول يجوز الجمع بين الاختين، بس مع وجود الدليل الشرعي فيدل على التخيير. على حسب ما انت تبي. طبعا الاشياء اللي يفهم السامع ان ما نقدر نجمع بينهم، ما تقدر تجمع بين بدليل شرعي بدليل عرفي، قرينة عرفية عندنا قرينة اجتماعية عندنا، انك ما تقدر تجمع بينهم باي دليل من الادلة. تقدر طبعا مثل الحين قضية الفقه والنحو، ماكو مانع ان الطالب يجمع بين المادتين. فأي مثال اخر شوف تقدر تجمع بينهم يصير اباحة، ما تقدر تجمع بينهم باي دليل من الادلة شرعي او غير شرعي فيصير دليل التخيير، دال على التخيير. لا ماكو، اللغة يعطيك انك انت من قرينة خارجية راح تعرف ان هذا دليل على الاباحة او على التخيير، بقرينة خارجية راح تصير عندك. سبع بل وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. تقول نحو ما جاء محمد بل بكر، انت تقصد انه صار عندك خطأ مثلا في اللسان، تقول ما جاء محمد، لا بل بكر، فيصير اللي ما جاء هو بكر، نقول محمد شنو؟ نقول مسكوت عنه، ممكن يكون قد أتى ممكن يكون ما لم يأتي. فلذلك قال ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يعني محمد نسأل جاء أو لم يأتي ما ندري، مسكوت عنه. من الذي لم يأتي؟ بكر. فبل تستعمل للإضراب، يعني أنه تمسح الأول يكون في حكم المسكوت عنه وتأتي بالثاني، وهذا اللي تقصده أنه لم يأتي. واضح؟ مثلا مرة تقول أنا تبرعت بدينار بل دينارين، مثلا هني الدينار صار ضمنه بس ما يقصد فقط دينار، الآن تتكلم على الدينار دينارين، خلنا نعكس، تصدقت بدينارين بل دينار، بعد تضرب عن الأول وتأتي بالثاني والأول مسكوت عنه. شلون؟ يعني واحد أخطأ مثلا، يكون عنده خطأ الآن سهو يصير عنده في نطق الكلمة، يقول لا ترى قصدي الثاني، أما الأول يقول نسأل الأول شنو، يقول أما مسكوت عنه ما قاعد أتكلم عنه، ما يتسيرة الأول.
تستخدم أكثر من المثال الأول، صدقت
دينار
بل دينارين،
يعني ممكن يكون من باب أنه يؤكد الدينارين، أنه أتى بالدينارين، يقول دينار هنا مسكوت يكون ضمني، لكن قد يقصد إذا قلنا مسكوت عنه يعني فقط دينار، بس نحط فقط بعض. ويشترط للعطف بها شرطان، الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، هذا الشرط الأول يكون مفرد عندي، والثاني أن لا يسبقها استفهام.
يعني أقدر أقول جاء المسلمون بل المؤمنون،
هي يعني سكت عن المسلمين قاعد تتكلم عن المؤمنين، إذا كان المسلمين والمؤمنين لهم معنيين مختلفين مو نفس المعنى،
مش معناتها مفردة طبعا، هو جملة مو قصد كلها.
مرة ثانية
هو الشرط الأول يكون المعطوف بها مفردا لا جملة،
المعطوف يعني مثل بكر، مثل كلمة بكر يكون مفرد مو جملة.
المؤمنون
يشتر
مو جملة مفرد ولو
مفرد ككلمة، نعم مو كالإفراد في مقابل يعني ما يقصد في مقابل التثنية. والثاني أن لا يسبقها استفهام، شو إعراب يسبقها؟ إعراب يسبقها 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 شنو؟ ليش منصوبة؟ منصوب بشنو؟ بأن 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 مو مضمرة واضحة، أن لا أشهد أن لا، يعني أشهد أن لا، أن مع لا مدغمة موجودة، أن لا بس أدغمت، أدخلنا النون في اللام فصارت ألا. لا نافية،
لا محل لها
من الإعراب، فقط تفيد النفي. ثمانية لا وهي تنفي، طبعا بكر هنا نقول اسم معطوف على محمد، لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء بكر لا خالد، يعني بكر هو الذي جاء وخالد لم يأتي لم يجد.
لو سمعت الآن في البند رقم 7 الشرطان إذا لم يتحقق على الشرطان يكون الحكم يكون
بعد حكم ثاني يصير ما يكون ضمن حروف العطف. تسعى لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، يعني الكسالى صدق ما أحبهم وأحب المجتهدين، تقدر تقسم الجملة إلى قسمين، لا أحب الكسالى أحب المجتهدين، صار جملتين عندك مو مسكوت عنا الكسالى، فتقرير يعني ثبت حكم ما قبلها يعني نعم لا أحب الكسالى، وإثبات الضد لما بعدها يعني أحب المجتهدين، مو مثل ذاك محمد بل بكر يكون محمد مسكوت عنا، هني ما عندي مسكوت عنا. ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون معطوف بها مفردا وألا تسبقها الواو. الواو يعني قبل ولكن، ولكن المجتهدين لا أحب الكسالى ولكن، يصير إعراب ثاني لما نينا في درس، لا تسألني الحين، يعني تقدر تقول ولكن ولكن أحب المجتهدين، لا تحب الكسالى وحب ولكن المجتهدين، مع النهي تنهى شخص عن انه يحب الكسالى. يعني هو القصد لكن احب المجتهدين، ما يذكرها لانك قرينه في الجمله الاولى ان ذاكر احب، ما يحتاج يكرر مره ثانيه. حتى هو المهم مستعمل بين العرب يعني هو معناته اكو هني لكن نعطف على الكسالة. عشرة حتى وهي للتدريج والغاية. والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنبياء. الأنبياء اسم معطوف على الناس. أعطوني مثال الغاية شنو معنات الغاية ومر سابقا في حتى لا الحين ما لا تذكر في مثال انه يدل على الغاية. نعم مرة ثانية حتى كلمتني يعني لازم امثلتكم من هذا النوع غير عطول اكلت السمكة حتى رأسها يعني الى رأسها حتى الغاية بمعنى الى حتى اكلت الاكل احسن من هذا اكلت السمكة حتى رأسها الى رأسها يعني إيه؟ بس بمعنى الغاية الزبي يستعمل هني اذا حرف عطف اكلت السمكة حتى رأسها صار معطوف على ما قبله. تقدر تستعمل اساس حرف جر الى رأسها او حتى الرأس فيدل على الغاية.
بس المثال الموجود شلون يدل على التدريج؟
يعني يموتون واحد 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 بعد واحد حتى الانبياء يموتون واحد بعد الاخر.
التدريج كأنه يموت الناس حتى الانبياء تدريجا الناس بعدين الانبياء
يعني موتهم يصير تدريجي يقصد يعني يتدرجون حتى الأنبياء يصل إلى الأنبياء هم يموتون وأنهم خالدين في الدنيا
يعني
لا مو بالضرورة مو بالضرورة الكل أكو تدريج فيه كلهم يكون على نحو التدريج فما قاعد يبين الترتيب ما يدل حتى على الترتيب حتى نقول أولا الناس ثم الأنبياء. وتأتي المهم انه حتى رأسها تقدر تقول يعني اكلت السمكة يعني الى رأسها يعني ما عدا الرأس حتى رأسها يعني كأن الرأس هم داخل ما حسب ما افهم من حتى رأسها يعني يحتاج الى مثال ثاني قد يكون
حتى الانبياء ما فيها تأكيد
طبعا الحين ما قاعد يناقش من ناحية بلاغية قد يدل طبعا الاستعمالات اللي تصير كلها غايات بلاغية طبعا تصير هذا التفنن عند العرب في الكلمات اكو ناحية بلاغية اكو معنى ثاني يعطي قد معنى اشد يعطي يعني تأكد بانه الانبياء هم يموتون مو خالدين. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة اذا كان ما بعدها جملة نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. نأخذ هذا المثال وإعرابه. جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. فعل ماض سريع أصحاب فاعل نا ضمير مضاف إليه حتى شو نقول عنها لا حرف ابتداء بعد ما نقول عطف هني قال لك ابتدائية غير عاطفة ابتدائية يعني اللي بعدها جملة مستقلة هاي معناتها ابتدائية يعني ما عندي عطف جملة على جملة. فإذا عندك خالد حاضر شو يصير خالد مبتدأ وحاضر يصير خبر بس هذا الإعراب بعد ما تقول هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة. ابتدائية يعني جملة مستأنفة جملة جديدة تأتي بعد الحرف. وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر. اسم مجرور، هذا راح يصير حرف جر مو عطف، اسم مجرور بحتى.
الفجر
مضاف إليه.
بمعنى إلى،
حتى حرف جر بمعنى إلى. فصار عندي حتى حرف عطف، حتى استئناف ابتدائية، وعندي حرف حتى حرف جر. إذن نشوف معنى الجملة من خلال المعنى، تقدر تعرف أي نوع من الأنواع.
بس ما ذكر حتى
ما ذكر هناك سابقا، بعد ما يحتاج يذكرها مرة ثانية. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. حكم حروف العطف، ما أكل في شيء. قال فإن عطفت على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمته. تقول قام زيد وعمر، اسم معطوف، عمر اسم معطوف مرفوع يكون تابع للي قبله. ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد، مفروض يخلي حالة الجزم لم يقم ويقعد، يعني ولم يقعد، حتى يصير تطبيق للحرف العطف، أو أنه لم يقم ولم يقعد عطف جملة على جملة. ممكن تعطف الجمل وممكن تعطف المفرد. وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي، فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو قابلني محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثل كان التابع مخفوضا مثله، نحو مررت بمحمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المخفوض مخفوض يعني المجرور وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، يرسل معطوف على يحضر فعل معطوف على فعل، فيرسل معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل، وأن الجمل تعطف على الجمل. في مثل لو قلنا زيد لم يقم ولم يقعد، أداة جزم مع فعل مضارع مجزوم بلم، أداة جزم الثانية مع يقعد فعل المضارع مجزوم بلم، ولم يقعد مع طبعا لم يقعد هو، لم يقم هو، والجملة الفعلية الثانية معطوفة على الجملة الفعلية الأولى. فلا ممكن أن تعطف الجمل على الجمل، كذلك جملة الاسمية ممكن أن تعطف على الجملة الاسمية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يعافيكم إن شاء الله.